صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله معكم فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. وجه الصباح وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم والليل يشهد لي بأني ساهران.
Yeah. لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الصادق عليه السلام: حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة، ولا يكون غيره ولا يجيء غيره. من المعلوم والواضح أن النبي صلى الله عليه وآله جاء بمجموعة كبيرة من الأحكام. هذه الأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله كل واحد منها فيه جهتان. طبعا المراد الأحكام التي توفي صلى الله عليه وآله وهي موجودة وثابتة، لأن مجموعة من الأحكام ارتفعت ونسخت في حياة النبي صلى الله عليه وآله. في مجموعة من الأحكام خرج النبي صلى الله عليه وآله من الدنيا وهي موجودة وثابتة. كل واحد من هذه الأحكام فيه جهتان. الجهة الأولى هي أصل هذا الحكم، والجهة الثانية هي كون ذلك الحكم دائما ومستمرا وثابتا إلى قيام الساعة. إذ النبي صلى الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء، والشريعة التي جاء بها هي خاتمة الشرائع، فالأحكام التي جاء بها هي أحكام ثابتة ومستمرة إلى يوم القيامة. الرواية التي افتتحنا بها يتحدث فيها الإمام الصادق سلام الله عليه عن الجهة الثانية من الجهتين المرتبطتين بالأحكام، وهي الدوام والاستمرار. فقال: حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة. هنا في هذه الرواية المراد بالحلال ما ليس بحرام. الإمام سلام الله عليه ذكر الحلال وذكر في مقابله الحرام. الحلال الذي يذكر في مقابل الحرام يراد به ما ليس بحرام، مو المراد به المباح بس، المراد بالحلال ما ليس بحرام، ولهذا يشمل حتى الواجب وحتى المستحب وحتى المكروه بالإضافة إلى المباح، لأن كل واحد من هذه ينطبق عليه أنه ليس بحرام. الواجب ليس بحرام، المستحب ليس بحرام، كذلك المكروه، كذلك المباح، فكلها هذه تدخل تحت عنوان الحلال. فيكون الإمام سلام الله عليه قد ذكر كل الأحكام. يمكن أن يأتي شخص ويقول إن الإمام سلام الله عليه إنما ذكر شيئين: الحلية والحرمة، فهما اللتان أخبر الإمام عن بقائهما ودوامهما إلى يوم القيامة، أما الوجوب والاستحباب والكراهة ما ذكرها الإمام. نقول المراد بالحلال هنا ما ليس بحرام، فيشمل الواجب والمستحب والمكروه والمباح، يبقى الحرام ذكره الإمام، فكل الأحكام تكون مذكورة في هذه الرواية، والإمام بيّن دوامها واستمرارها إلى يوم القيامة، سواء كانت هذه الأحكام ترتبط بالعبادات أو كانت ترتبط بالمعاملات، كلها أخبر الإمام سلام الله عليه عن بقائها واستمرارها إلى يوم القيامة. بعد هذا نأتي إلى فكرة يقول بها جماعة ممن يسمون بالحداثيين، ممن يسمون بأهل الحداثة، عندهم فكرة خطيرة جدا تقوض دعائم الدين وتغير الدين إلى دين آخر. يعني بناء على هذه الفكرة ينشأ دين آخر غير الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله، وهذه الفكرة وصلت إلى مجتمعنا وإلى شبابنا، ويمكن أن تكون هذه الفكرة قد أثرت على بعض الشباب، يمكن أن يكون هناك من استحسن هذه الفكرة وقبلها. طبعا الفكرة فكرة طويلة وفيها تفاصيل كثيرة، في هذه الليلة نذكر مجمل هذه الفكرة ونواصل في الكلام حولها في الليالي الآتية إن شاء الله. الفكرة الموجودة عند بعض الحداثيين ووصلت إلى مجتمعنا هي القول بضرورة تغيير جملة من الأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله. دول أصحاب هذه الفكرة ما إليهم شغل بالجهة الأولى في الأحكام وهي أصل الأحكام، يعني ما ينكروا أن هذه الأحكام التي يقولون بضرورة تغيرها هي من الأحكام التي جاء بها النبي، ما ينكروا هذا، يقولوا احنا نؤمن ونعترف بأن هذه الأحكام أحكام جاء بها النبي صلى الله عليه وآله. تارة واحد يجي إلى حكم ثابت في الشريعة وارد عن الرسول صلى الله عليه وآله ينكر من أساس، هذول لا، هذول يقولوا نعترف بأن هذه الأحكام جاء بها النبي صلى الله عليه وآله، لكن نقول إن هذه الأحكام المفروض أن تبقى إلى فترة معينة ثم تتغير وتتبدل، والآن هذا وقت تغيرها وتبدلها، لازم الآن تتبدل هالأحكام وتتغير. ليش؟ قالوا أكو مجموعة من الأحكام تتناسب ويا الأوضاع والأحوال في الزمان السابق، وتلك الأحوال والأوضاع قد ارتفعت وصارت مكانها أوضاع وأحوال أخرى. يوم كانت تلك الأوضاع وتلك الأحوال موجودة كانت تقتضي هذه الأحكام، الآن بعد ما تبدلت الأوضاع والأحوال صارت هذه الأحكام لا تتناسب مع الأوضاع والأحوال الحالية، فلازم ترتفع هالأحكام وتحل محلها أحكام تتناسب ويا الأوضاع الحالية. وجملة من الأحكام الإسلام هو شرعها من أجل حالة معينة كانت موجودة، من أجل تحقيق غرض معين، تحقق ذلك الغرض، بعد تحقق ذلك الغرض المفروض ما يبقى هذا الحكم وإنما يرتفع، مثل دواء يعطى إلى مريض، خب الآن أعطي الدواء له باعتبار مرضه، ما يضل يأخذه إلى آخر نفس في حياته، إذا ارتفع مرضه انتهى استعماله للدواء. فيقولوا جملة من الأحكام جاءت لتحقيق غرض معين، حققت ذلك الغرض خلاص انتهى أمدها، المفروض ترتفع ويحل محلها حكم آخر. هذا هالفكر يمكن أن يسمع من بعض الشيعة ومن بعض الشباب، أكو جماعة مثلا يقولوا أنا أرجع إلى المرجع فيما يرجع إلى العبادات، آخذ من أحكام صلاتي، أحكام صومي، أحكام حجي، هذه الأحكام اللي ترجع إلى العبادات آخذها من عنده. أما في مجالات أخرى مثل مجال التجارة أو مجال المضاربة أو الشركة أو ما يرجع إلى المصارف والبنوك أو غير ذلك، هذه ما أرجع إلى المرجع فيها. أكو ناس عندهم تخصص رفيع في هذه المجالات وحاطين نظم وقوانين تتناسب ويا الأوضاع الحالية. هذول الجماعة درسوا الأوضاع الحالية وبعد دراسة الأوضاع الحالية حطوا نظم وقوانين للتجارة أو للمصارف والبنوك أو للأسهم والسندات أو غير ذلك من المعاملات، حطوا نظم وقوانين، فأنا آخذ بها النظم والقوانين اللي وضعوها أهل الاختصاص. أنا إذا بروح للمرجع بيجيب لي الفكر اللي يتناسب ويا الأوضاع القديمة. هذا تأثر بهالفكرة اللي أتى بها مجموعة من الحداثيين، فقالوا بضرورة تغير مجموعة من الأحكام اللي جبها النبي صلى الله عليه وآله بناء على هذه الفكرة. تتقوى بدعائم الدين، يطلع ابن دين جديد، لأن دولة مو حكم ولا حكمين ولا ثلاثة اللي ينادون بضرورة تبدلها. كم هائل من الأحكام ينادون بضرورة تغيره وتبدله. فإذا انشالت هالأحكام هذه ونحطت مكانها أحكام أخرى، طلع دين جديد غير الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله. فمثلا يجوا إلى تحريم الربا، يقولوا تحريم الربا جاء به النبي صلى الله عليه وآله من أجل شيء، وهو القضاء على الجشع الذي كان موجودا عند اليهود. اليهود في ذلك الزمان كان عندهم جشع، كان عندهم حب شديد للأموال، كلما حصل الواحد منهم على أموال يريد أكثر. هذا الجشع اللي كان موجود عندهم حملهم على المرابات وعلى أخذ الربا. فإذا يجي واحد إلى يهودي يبقى من عنده قرض، يقول له أنا أقرضك اللي تريده، لكن أشترط عليك أن ترجع لي ما أخذته وزيادة. تريد 1000 درهم أعطيك 1000 درهم، لكن ترجع لي 1500. جاء النبي صلى الله عليه وآله شاف هذا الجشع عند اليهود، أراد أن يقضي على هذا الجشع، فأتى بتحريم الربا. فكان تحريم الربا، هم يقولوا كان تحريم الربا من أجل القضاء على الجشع الموجود عند اليهود. الآن قضي عليه الجشع اللي موجود عند اليهود، فالمفروض أن ترتفع حرمة الربا ويصير ما في بأس في أن يأكل الإنسان الربا. هذا حكم من الأحكام اللي ينادون بضرورة تغيرها. إجوا إلى إيجاب وفرض الحجاب على المرأة، فيقولوا إيجاب وفرض الحجاب على المرأة كان حكما يتناسب مع تلك الفترة اللي كانت فيها المرأة متخلفة. وضع المرأة في ذلك الزمان اقتضى أن يفرض عليها الحجاب والتستر عن الرجال الأجانب. الآن الوضع اللي تعيشه المرأة اختلف عن الوضع اللي تعيشه المرأة في السابق. الآن المرأة ما تعيش حالة التخلف وإنما تعيش حالة التمدن. الوضع اللي تعيشه المرأة الآن ما يتناسب مع فرض الحجاب والتستر عليها. اللي يتناسب ويا وضع المرأة الآن أن تخرج إلى الرجال الأجانب من دون ستر وحجاب. فهذا حكم آخر يقول المفروض أن يرتفع، وهو فرض الحجاب على المرأة، لأنه لا يتناسب مع الأوضاع الحالية التي تعيشها المرأة. إجوا إلى الحدود التي وضعها الشارع المقدس على جملة من المحرمات مثل الزنا أو شرب الخمر أو السرقة أو غير ذلك. يجوا إلى هذه الحدود يقولوا هذه الحدود شرعها الإسلام ووضعها كعلاج لأمراض عند من يرتكب هذه المحرمات، مثلا قطع اليد وهو حد السرقة، شرعه الإسلام علاجا لمرض يعيشه من يقوم بالسرقة. هذا الشخص اللي يسرق فيه مرض، فيه خلل في نفسه، مو سليم مو سوي. هذا الكلام صحيح، يعني الواحد اللي يسرق هذا مو سليم مو سوي، فيه خلل في نفسه. الإنسان السليم والسوي ما يسرق من غيره، لأنه لو رجع إلى نفسه يجد أنه لا يرضى بوقوع السرقة عليه، لا يرضى بأن يسرق منه ما يملكه. هو دل يسرق من هذا ومن ذاك، لو تكون عنده أموال 10,000 ولا أكثر ويجي واحد يسرقها منه وينسأل أنت راضي بسرقة هذه الأموال منك؟ يقول له. لو يجي واحد يطب إلى بيته ويشيل كل ما فيه أو يشيل الأشياء الخفيفة والثمينة، أنت راضي بسرقة أموالك من بيتك؟ يقول له. فالإنسان السليم والسوي يقول أنا مثل ما لا أرضى بأن يسرق مني، المفروض ما أسرق من الآخرين. كونه يرضى بالسرقة من الآخرين ولا يرضى بسرقة الآخرين من هذا، يدل على أن في خلل، مو سليم مو سوي. لو هو سليم وسوي كان يقول لا أرضى بأن يسرق مني ولا أرضى بأن أسرق من الآخرين. فهالحكي هذا صحيح، بس هم يقولوا هذه الحدود وضعت لعلاج أمراض يعيشها من يرتكب هذه المحرمات، الزنا أو شرب الخمر أو السرقة أو غير ذلك من المحرمات اللي عليها حدود. ذاك الوقت ماكو إمكانيات تمكنهم من علاج الحالة المرضية اللي يعيشها هذا الشخص. الطريق إلى علاجه هو أن يقام عليه الحد، قطع اليد أو القتل أو الجلد. هذا كان العلاج الوحيد في تلك الفترة. الآن الإمكانيات زادت وفي طرق عديدة لعلاج الحالة المرضية التي يعيشها هذا الشخص. فالمفروض ما تقطع يده، ليش هذا اللي سرق تقطع يده؟ انت تبى تقطع يده حتى تعالج الحالة المرضية التي يعيشها، في طرق اخرى لعلاج هذه الحالة التي يعيشها احسن من قطع يده. تقطع ايد الرجال وتخسر ايد، تقدر انت تحافظ على ايده وهم تعالجه، تخليه يترك السرقة. مثلا المأكولات المحرمة اللي حرمها الإسلام يجوا إليها، هم يعترفوا بأن هذه المأكولات تضر الإنسان، تسبب لأضرار. لحم الخنزير مثلا يضر بالإنسان، الميتة تضر بالإنسان، يعترفوا بهذا. لكن يقولوا ذاك الوقت ما في شيء يدفع عن الإنسان ضرر هذه المأكولات إذا أكلها. أما الآن الطب اتطور وقطع أشواط بعيدة واجد، فاكتشف مضاد. هذا المضاد إذا ياخذه الإنسان قبل لا يأكل لحم الخنزير أو يأكل لحم الميتة أو أي لحم من اللحوم المحرمة، إذا يأكل هذا المضاد ثم يأكل من بعده اللحم المحرم ما يضره، هذا المضاد يدفع عنه ضرر هذا اللحم. فالمفروض أن لا تكون هذه المأكولات محرمة. فوش بقى الربا قالوا لازم ترتفع حرمته، الحجاب لازم تتركه المرأة، الحدود المفروض تترك، هذه المأكولات المحرمة المفروض من أن لا تكون محرمة، وهكذا كم كبير من الأحكام يقولون بضرورة تغيره وتبدله. طبعا فكرتهم معتمدة على أساس إن شاء الله في الليلة الآتية يأتي بيانه. بناء على هذا يتضح أن الفكرة فكرة خطيرة جدا، إذا يؤخذ بهذه الفكرة يصير عندنا دين جديد غير الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله، وهذه الفكرة تتنافى ويا الرواية التي افتتحنا بها، الرواية التي افتتحنا بها تدل على دوام واستمرار الأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة، بينما هالفكرة تقول في مجموعة من الأحكام هذه مؤقتة إليها وقت معين 200 سنة 300 سنة بعدين ترتفع، فمي دائمة إلى يوم القيامة. فهذه الفكرة تتنافى ويا الرواية التي افتتحنا بها، وهذا نوع من التلاعب بالدين وبأحكامه، تماما كما صنع بنو أمية. يعني بنو أمية كان شغلهم في الدين هو هذا، التغيير والتبديل في الأحكام، وهم العامة يعترفون في كتبهم بهذا، يرون في كتبهم أن رجلا دخل على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقال له ما يبكيك؟ قال ما أرى ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وآله، في أشياء احنا كنا عليها على عهد الرسول صلى الله عليه وآله لا أرى منها شيئا بين الناس الآن. فقال له الصلاة، الصلاة هذا شيء كنت عليه على عهد النبي صلى الله عليه وآله والآن موجود. قال له أنس بن مالك كما في كتب العامة، قال له ألستم قد أدخلتم فيها ما تعلمون؟ يعني هم الصلاة أنتم ما تركتوها كما جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله، غيرت وبدلت فيها حتى صارت صلاة ثانية غير الصلاة التي كنا عليها على عهد الرسول صلى الله عليه وآله والتي جاء بها الرسول. فالشغل اللي كان يشتغله بنو أمية هو هذا، تغيير أحكام الدين وتبديلها حسب أهوائهم ومصالحهم ومطامعهم الشخصية. هذول أيضا أصحاب هالفكرة يقوموا بنفس الشغل، يعني شافوا أن اللي يتوافق يا أهوائهم ورغباتهم مو تحريم الربا، عدم حرمته، اللي يتوافق يا أهواهم ورغباتهم مو خروج المرأة متحجبة ومتسترة، اللي يتوافق يا رغباتهم وأهواهم أن تخرج سافرة كاشفة لمحاسنها، اللي يتوافق ويا رغباتهم وأهواهم هو أن لا يحد شارب الخمر، أن لا يحد السارق، أن لا يحد الزاني، لأن هم يبغوا يقوموا بهالأعمال، يقوموا بشرب الخمر وبالزنا وبالسرقة وغير ذلك من المحرمات، فاللي يتوافق يا أهواهم ورغباتهم أن لا يحد مرتكب هذه المحرمات، اللي يتوافق يا أهواهم ورغباتهم أن يبيعوا إلى الناس هالمحرمات الميتة واللحم الخنزير وغير ذلك، فقالوا المفروض هذه الآن مي محرمة، ارتفعت حرمتها. نفس بني أمية تماما، اللي يتوافق يا أهواهم ورغباتهم مو أحكام الدين، أحكام الدين هذه ما تتوافق يا أهواهم ورغباتهم، اللي يتوافق يا أهواهم ورغباتهم خلاف ما جاء به الدين، وصاروا يغيروا ويبدلوا في أحكام الدين، وهذا التغيير والتبديل ابتدأ من بعد الرسول صلى الله عليه وآله. لما جاء أمير المؤمنين سلام الله عليه ورجعت له الخلافة بذل جهودا كبيرة من أجل إيضاح معالم الدين وأحكام الدين إلى الناس، بذل جهود كبيرة من أجل بيان الحق للناس، لكن بعده جاء معاوية فأعاد سيرة الأولين وصار يغير ويبدل في أحكام الدين، إلى أن وصل الحال إلى هالحد. أنس بن مالك يقول ما في شيء مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أراه بين الناس، كل شيء تغير وتبدل حتى الصلاة. ومعاوية ما خرج من الدنيا إلا بعد أن أحكم الأمر ليزيد، يعني ما خرج من الدنيا إلا وقد ضمن وصول السلطة من بعده لولده يزيد. فجاء يزيد وإذا تسلم الحكم يزيد وتحكم في الدين وفي الإسلام لا يبقى للإسلام أثر أبدا، وقد تحكم في الإسلام طاغية يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا. يزيد رجل لا يتورع عن ارتكاب أي محرم من المحرمات، فإذا صار هو المتسلط على الدين وعلى المسلمين لا يبقى للإسلام أثر. لهذا أبو عبد الله سلام الله عليه رفض البيعة ليزيد، وأعلن هذا الرفض في مجلس الوليد بن عتبة، فقال له إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل شارب الخمور وقاتل النفس المحترمة ومعلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله، لا يمكن أن يبايع الحسين سلام الله عليه رجلا كيزيد أبدا. وطلع من مجلس الوليد ابن عتبة ومضى إلى قبر جده رسول الله، ألقى بنفسه على ذلك القبر الشريف ونادى السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة فرخك وابن فرختك وسبطك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا نبي الله أنهم خذلوني ولم يحفظوني، وهذه شكواي إليك حتى ألقاك. ثم صف قدميه وصار يصلي حتى صار الصباح، رجع إلى منزله ولكنه كان عازما على الخروج من المدينة، فجاء في الليلة الثانية لوداع أحبته. يعرف الحسين أنه بعد خروجه من المدينة ليست له عودة إليها، فلا بد أن يودع قبور أحبته. ابتدأ بقبر جده رسول الله، جاء عند القبر صلى ركعات ثم وضع رأسه على ذلك القبر الشريف، فغفت عينه ونام، فرأى جده رسول الله في المنام في كتيبة من الملائكة، أقبل إليه رسول الله ضمه إلى صدره، قبل ما بين عينيه ونادى حبيبي يا حسين كأني أراك عن قريب مرملا بدمائك مذبوحا بأرض كربلا بين عصابة من أمتي، وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى. فقال الحسين لجده يا جد خذني معك لا حاجة لي في الدنيا، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستري، ضاق بي
فرط الأسى كل فسي فعسى طاود الأسى يندك بين الدكات وحسين 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 جد صاف العيش من بعدك بالأكدار الشيم وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشيم فعلى من داخل القبر بكاء ونحيم ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين وحسين 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 ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء وستبقى في ثراها عافرا منجدل وكأني بلئيم الأصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج وحسينا 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 ودع قبر جده ثم مضى إلى قبر أمه الزهراء ودع قبر جد ورجع والقلب ممرو يا امرأضة الزهراء ونونت المجهوم اتعفر على الرضا وقلب من الوجد لا وعفر خدوده وين قلبي بذاك الترى ينادي عزيزك يا بتول من الهضم شاء متحير بالوطن ما يحصل له قعو حلت ولا صاق فوق القبر صدرا يبكي وينادي في أمان الله يا زهر مكسور قلبي من الحضام والله يجبر ورد القبر بحزن موقوف اتخاصر على قبر العضيد ويعلم الله بحزان قلبه يا صاح وداعت الله هذا يا خويا اللي علينا قدر سماك ذبحي من قبل تكوين الوجوه وانت قضيت اللي عليك من المنية وعالجت غصتها وظل اللي علي وقصدي بهالسفرة خبر من طلعتي للوطن معه خويا يا ابو محمد علي رحب الفضل فضاضا وقلبي تراه لاب من لوعات الفرا برض المدينة قبركم قبري بالعرا ورد للمنازل والدمع يجري بالخدو دور المجد ظليتي خلية طوح الونا وجاوب وجاوب ابن الحنفية وقال له شعبتني يا غريب.
خرج الحسين من المدينة خائفا. اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. فارج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات ومن علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له. المؤسسين تقبل أعمالهم أوسع في أرزاقهم. حموتاه موت الحاضرين وموت المؤمنين والمؤمنات وارحم من أهدى لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل وسلم على محمد.
Thank you.